العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى رواية معاوية بن عمار في الفتوى الثانية صفحة 527 عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال. نقرأ المقطع الأخير من الورقة: وإذا كان الصحيح مرسلا بطريق الشيخ الصدوق فهو مسند بسند صحيح في طريق الكليني والشيخ الطوسي، بل يمكن الحكم بالحجية بطريق الشيخ الصدوق أيضا بناء على حجية مراسيله التي هي بلسان قاله دون روية. كلفناكم بقضية مراسيل الشيخ الصدوق. يلا أخوان حضرتونا. شيخ أي شيخ؟ يلا.
الكتاب الفقهي يشتمل على 5000 كلام للأحاديث.
أي.
وبلغ 2500 حديث من هذه المراسيل.
أي. يعني نص تقريبا.
أحسنت. ذهب البعض إلى حجية مراسيل الصدوق الفقهي، وإن مراسيلهم كمراسيل ابن عمر.
أي.
ويمكن توجيه ذلك ببيان.
أي.
أن الصدوق ذكر في المقدمة أنه لا يذكر في كتابه إلا ما يحكم بصحته.
أي.
ويفتي به. ويكون حجة بينه وبين ربه تعالى. قال عن الله الصدوق: ولم أقصد فيه في الكتاب قصد المصنفين في إيراد جميع ما روى، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتمد فيه أنه حجة ما بينه وبين ربه. هاي بالنسبة لكل الكتاب.
أي.
اثنين، ذكر الصدوق في المقدمة عبارة أخرى هي قولي: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليه المرجع في الكتاب الحديث إلى آخره. هذا المقدمة. نقول إن أحاديث الفقيه وما وقع فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها اعتماد الأصحاب، فلا تبقى حاجة إلى وجود طريق صحيح بين الصدوق وبين صاحب الكتاب لاجتهاد الكتب في وقته، وهي معروفة. زين، أجل نحتاج إلى طريق صحيح بين صاحب الكتاب والإمام كما ذهب إليه سيد الرجل. هناك رأي من الأعلام ذهب إلى أنه يفصل بينما إذا عبر الصدوق بكلمة قال الإمام مثل قال الصادق سلام الله عليه، وبينما إذا قال روي عن الصادق وهو محل الشاهد، فالأول حجة دون الثاني. ومن جملة ما اختار هذا التفصيل وسيد الخوي في بعض دوراته السابقة في بعض الأصول القديمة أن الصدوق إذا عبر بكلمة قال دخل ذلك على جزمه، دل ذلك عفوا على جزمه بصحة الحديث وحجيته.
شنو دليله سيد الخوي؟
ولما عبر بكلمة قال الدالة على صدور الرواية عن الإمام سلام الله.
بعد تتم يعني كل من قال فهو جازم؟ لا 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 لا
لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هل نبني على أن قوله مبتني على أنه قضية حسية لو قضية حدسية؟ يعني الشيخ الصدوق عندما قال الإمام الصادق عليه السلام، الأصل أنه يكون بانيا في قوله قال حسا لو حدسا، وذلك قال سيد الخوي بحجيتي قال دون روية. فكرة صارت واضحة؟ كملت لو
كملت بس الدامات
يلا.
وقال المحقق الدامات إذا كان الإرسال بإسقاط رأس جزم كما قال المسلم قال النبي أو الإمام
أي
كما قال الصدوق يعني أن مفاده الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم فيجب أن تكون الوسائل عدولا في ظنه يعني الوسائل اللي بينه وبين الإمام ويعتقد بأنه يكون عدولا
كمل
وإلا كان الحكم الجازم بالإسناد هادما لجلالته وعدالته.
خلصت هاي زي بعد من يضيف اخوان من عنده اضافه على حجيه مراسيل الشيخ الصدوق زين هسه جناب الشيخ بناءنا على حجيه مراسيله زين القائلون بعدم حجيه مراسيله شنو مع ان الشيخ الصدوق في بدايه كتابه اللي هو الفقيه قال وهذا الكتاب مثلا مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها الملجأ وما أفتي به أو ما أذكره في هذا الكتاب أفتي به وهو حجة بيني وبين ربي جلت آلاؤه. إذن على هذا الكلام يتبين أن كل ما ذكره الشيخ الصدوق ماذا يكون من كتب مشهورة فإذن تكون حجة. فإذا قال 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 إذن واضح جازم من جهة وقد بنى على أصالة الحس عند الأطلاق زين. الذين قالوا بأن كلام الشيخ الصدوق ليس حجة شنو نسوي؟ إيه شنو؟
قال التأمل في ذلك واضح.
منو قال؟
الشيخ
الرواني. إيه.
قال إن تعبير الصدوق قريب قال وإن دل على جزمه بصحة السنة وحجيتها إلا أن ذلك لا يعني شهادتي بوثاقة جميع الرجال بل قد يكون ذلك باحتفافها بقرار توجب العلم بصدقها في نظره دون نظرنا. ومن هنا تراجع السيد الخوي عن هذه عن رأيه الأول.
كلام الشيخ واضح. الآن عندما نلاحظ الروايات التي اعتمد عليها الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق كان نظره إلى الراوي لو إلى المروي إلى المروي وثبت لديه المروي يعني متن الروايات ثبت إليه بطرق متعددة منها أنه مثلا هذه الرواية موجودة في كتب وفي أصول مشهورة صار تجميع قرائن إلى هذه الرواية هذه الرواية مثلا أفتى على ضوئها الأصحاب فإذا صار نظر إلما نظر إلى المروي. الآن نناقش الشيخ الصدوق رحمه الله نقول له هذه القرائن التي اعتمدت عليها في إثبات المروي هذه القرائن بنظرك تولد لك الاطمئنان لكن هذه القرائن لو عرضت علينا ليس بالضرورة أنها تولد لنا الاطمئنان بصدور هذه الرواية. إذن راح نرجع إلما راح نرجع إلى أصالة الوثاقة لا إلى أصالة الوثوق. الفكرة صارت واضحة يعني هذه الروايات التي اعتمد عليها الشيخ الصدوق لو عرضت علينا نوافقه 100% في كل ما ذهب إليه لو نختلف معه سواء كانت بلفظ قاله أو كانت بلفظ رويه لا فرق من هذه الناحية. الجزم الذي حصل عند الشيخ الصدوق جزم حسب مقدماته هو لا بحسب مقدماتنا نحن. المقدمات الآن مثلا نحن مع بعض المسالك الأخرى مثلا عندهم أصالة الوثوق احنا عندنا أصالة الوثاق الثالث عند الدمج ما بين أصالة الوثوق وأصالة الوثاق هذا من جهة. من جهة أخرى نقول المقدمات التي اعتمد عليها الشيخ الصدوق سواء كانت مقدمات بلحاظ السند أو كانت مقدمات بلحاظ المتن مقدمات قطعية لو مقدمات ظنية يمكن أن ترتقي إلى القطع أو ترتقي إلى الحس. واضح هذا الكلام؟ إذن بصورة مختصرة لا نسلم بكل ما ذهب إليه الشيخ الصدوق إذن بدأت المسألة تذهب إلى إلى مقام الجرح والتعديل. إذا رجعنا بعد إلى مقام الجرح والتعديل، إذن يصير حال ما ذكره الشيخ الصدوق حال ما ذكره غيره. فإذن راح مراسيله شنو ترتقي إلى المسانيد؟
لا
ترتقي إلى المسانيد. الشبهة شيخ محمد من أين جتنا هاي الشبهة؟ شبهة مراسيل الشيخ الصدوق؟ لا 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 هم لا. الشبهة جاءت من الأخباريين، جاءت من المحدثين، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا كل ما ذكره أصحاب الكتب الأربعة فهي مقطوعة الصدور عن الأئمة عليهم السلام. الآن إحنا شو نقول؟ نقول يا بي بالنسبة إلى كتاب الصدوق، إلى كتاب الصدوق، لو كان الكتاب بأجمعه قال وروية، بعد نضطر أن شو نقول؟ نقول ما معقولة كل الكتاب ما ثابت منه فد شيء، فلابد أن نلجأ إلى مجموعة من الطرق التي تصحح لنا ولو بعض الروايات كروايات قال دون روية. أما إذا هو الكتاب بعينه، الكتاب بنفسه به مسانيد وبه مراسيل، يعني كتاب الشيخ الصدوق شنو؟ كل مراسيل؟ إذن لماذا صنع المشيخة؟ إذن المشيخة ألا تدل على أن كثيرا من رواياته كانت مسانيد؟ واضح لو واضح؟ إذن المسانيد ما مختلفين به، على القاعدة تابعة لمن؟ للجرح والتعديل. إذن بما نحن مختلفين؟ بقال وبروية، قال وروية. الآن إحنا روية إحنا مختلفين بقال، نقول قال بمعنى الجزم والقطع. السؤال هو هذا، الجزم والقطع بنظره لو بنظرنا كلنا ها؟ إذن بنظره لا بنظرنا كلنا، واضح الفكرة؟ بالنسبة إلى شيخ الصدوق يعني حال كتابه صار حال كتاب الكافي، حال كتاب التهذيب، حال كتاب الاستبصار، خاضع للجرح والتعديل، يعني عنده مسانيد ومختلفين. فقط احنا مو بروية، مختلفين بقالة. نقول قالة خاضعة لمن؟ خاضعة للجرح، لا، قالة مبتنية على مقدمات بنظره هو تفيد القطع، لكن لعله لو عرضت علينا هذه المقدمات ليس بالضرورة أنها تولد عندنا القطع. سيدنا واضح الفكرة؟ شنو؟ نقول شيخنا الشيخ الصدوق نظره إلى الراوي لو إلى المروي، خلاص إلى المروي. إذن بعد أنت جيت تقول نتمسك بأصالة الوثاقة، هو ما ناظر لها، نتمسك بأصالة الوثوق. زين، أريد واحد يردنا على شيخ حيدر يقول خلي نبني على أصالة الوثوق ونصحح ما ذهب إليه الشيخ الصدوق، أرد عليه. هذا الجواب، ما عندنا شيء جديد. القرائن التي ولدت لديك الأطمئنان لو عرضت علينا لعله ما تولد عندنا الأطمئنان. الفكرة صارت واضحة؟
بس السيد يقول نقل المشهور عندهم وما ذكر الصدوق أنه نقل عنها لا يبقى للإنسان شك أن ذكر الطريق إلى هذا الكتب هو عمل تبرع غير الإنسان.
واضح.
يعني
شيخنا، شيخنا أسألك سؤال، ما هو الفرق بين أن يقول هذا كتاب مشهور وبين أن يقول هذا كتاب معمول به؟ الجواب هو الجواب، إذا جاوبت على هذين السؤالين هو جواب على سؤالك. الآن النجاشي كثيرا ما يذكر في التوثيقات هذا كتاب مشهور، مثل كتب الحسين بن سعيد 30 كتابا قال أنها كتب مشهورة. زين مرات يمثل يقول وكتاب أو كتب فلان ككتب الحسين بن سعيد، مشهورة. زين الكتاب المشهور شنو فائدة؟ يعني هذا الوصف من يقول هذا كتاب مشهور شنو فائدة؟
يعني شو في الكتاب نازل على وثائق؟
لا. لا مو احنا هو
هو يقول ما يحتاج
احنا ما نعلق احنا اي 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 هو هذا اذا كان الكتاب معمولا به فما يحتاج الشيخ الطوسي ان يذكر طريقه الى صاحب الكتاب فراح يصير ذكره للسنة شي يكون تبركي لأن كتاب مشهور الآن كتاب مثلا كتاب الكافي تحتاج إلى ذكر طريق أي ليش كتاب مشهور واضح الكلام هذا على هذا الكلام من نقول ذكر الأسانيد ذكر الأسانيد تبرعية تبرعية في هذين الموردين في مورد الكتاب المشهور في مورد الكتاب المعمول به ما دون هذين بلا ريب ذكر السند لي لا يكون ماذا طبعا بعض الأعلام كما تعلمون يقولون البحث في الأسانيد شنو واضح طبعا بلا ريب احنا نقول له حرفة العاجز لمن لم يبن على الشهرة والعمل أما بالنسبة إلى غير الشهرة والعمل ابدا لا بد من البحث في في في, في الاسانيد من هو اي جاب العكس هذا رد عليك لان مقام الفتوى مقام الظن وليس مقام القطع شيخنا صبرا صاحب الفقيه وصاحب الوسائل والفيض الكاشاني والبحار وغيرها هاي الكتب اللي الآن كتاب الوسائل كتاب الوسائل كتاب فتوى كل فتوى يذكرها كل عنوان باب كل عنوان باب هذا فتوى الباب ويذكر انها روايات كذلك بالنسبة إلى الشيخ الصدوق كتابه كتاب فتوى لكن كل فتوى يذكر عليها أدلة وهذا بالعكس يعني راح يستنبط الحكم الشرعي من مجموعة روايات فهذا ما يكون دليل عليها المهم هسه بالنتيجة تحدثنا وإن كان بصورة إجمالية عن زين نأتي إلى صفحة 528 إلى الفتوى الثالثة لا يجوز للمحرم إزالة الشعر انتهينا أن المحرم بنفسه لا يزيل شعره ولا يزيل شعره غيره الآن بالنسبة للمحرم هل يصح هل يجوز للمحل أن يزيل شعره المحرم له ولغيره لا يجوز وغيره سواء كان محرما كان محلا لا يجوز لا عندنا محل إنسان محل هل يصح يجوز له أن يزيل شعر المحرم خلي نقرأ أخوان الكلام المتقدم بالنسبة إلى صحيح الحديث 527 إيش قال في صحيح الحديث لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع ماذا أو يقطع الشعر هنا نقول يا أخوان بالنسبة إلى هذه الحرمة حرمة مقيدة لو مطلقة سواء كانت هناك القطع للشعر بالمباشرة ويشمل التسبيب لو ما يشمل التسبيب الحرمة مطلقة لا فرق بين أن أنت تباشر بقطع الشعر أو يأتي غيرك غيرك أعم من أن يكون غيرك محرما أو كان غيرك محلا فبناء على هذا الكلام يكون الكلام واضحا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى عدم جواز قطع الشعر للمحرم وإن كان القاطع للشعر كان محلا الآن عندنا فقط مؤنة علمية وهي الآن اعتمدنا على صحيحة حريز بالنسبة إلى أنه لا يجوز قطع الشعر مطلقا سواء بالمباشرة أو بالتسبيح. سؤال جديد وفيه مؤنة علمية، نقول المستند لحرمة الحلق على المحرم، على المحرم، والروايات كما ذكرنا بالأمس دلت على المحل، فالآن على ماذا نعتمد لأجل إثبات الحرم؟ يقول المصنف حفظه الله صبرا، يقول نعتمد على ما يفهمه العرف من أن النهي إذا توجه إلى المكلف، لا فرق في توجيه هذا النهي إلى المكلف من ناحية الارتكاب وعدم الارتكاب سواء كان بالمباشرة أو كان بالتسبيب. دليلنا لتعميم الحرمة بالنسبة إلى قطع الشعر، المحرم لا يقطع شعره هو، هذا واضح وعليه أدلة، أما أن الغير لا يقطع شعر المحرم يحتاج إلى مؤنة علمية. المؤنة العلمية هي نقول إذا عرضنا هذا الكلام على العرف، تجي إلى واحد تقول له هذا الطير لا تقتله، لا تقتل هذا الطير، العرف لا يفرق بين أن يباشر الذي توجه إليه النهي بقتل الطير أو أن الذي توجه إليه النهي يساعد آخر لأجل قتل الطير، هل يفرق العرف بين الموردين؟ لو هم العرف يقولون لهذا ماذا أنت قاتل؟ العرف لا يفرق ما بين الموردين. إذن من هنا ماذا نفهم؟ نفهم أنه لا خصوصية لمن يتوجه إليه الخطاب، أعيد، لا خصوصية لمن يتوجه إليه الخطاب، يعني بالنسبة إلى النهي، النهي توجه صحيح إليك، يعني أنت لا تباشر بارتكاب المنهي عنه، وكذلك أنت لا تساعد آخر في ارتكاب هذا المنهي عنه. الآن أنت يا أيها المحرم أنت منهي عن قطع الشعر، والنهي قد توجه إليك، لكنه بالمباشرة يحرم عليك، لكن إذا جاء إنسان آخر وقطع شعرك يحرم عليك أنت يا أيها المحرم؟ لو ما يحرم، يحرم عليك. إذن العرف لا يميز ولا يفرق بين أن يكون ارتكاب المحرم بالمباشرة أو بالتسبيح. الفكرة صارت واضحة؟ لاحظوا العبارة، يقول وأما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن إثباته بإطلاق صحيحة حريز متقدمة، واضح، وقرأنا الرواية، أو بأن المفهوم من حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلك عليه ولو تسبيبا ولو بواسطة ماذا؟ بواسطة الغير. هسه الأول واضح، نتمسك بإطلاق صحيحة حريز، إيش قال؟ لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع، يعني حرام عليك أن تقطع شعرك، الغاية قطع الشعر، قطع الشعر مرة يكون بمن؟ بالاحتجام حرام، مرة بالمقص، مرة بالنورة، الغاية شنو؟ حرمة قطع الشعر. إذن مطلقا نتمسك بالإطلاق وثبتنا حرمة قطع شعر المحرم. بعدين المصنف يقول ترى هذا مو فقط هو هذا الدليل، لا، نروح للعرف، العرف يفهم أن قطع الشعر لا فرق فيه ما بين، الفكرة واضحة لو أعيد، زين، بس هذا خلصنا، هسه هاي النقطة خلصناها بحمد الله تعالى. سؤال والجواب عليه. عندنا وقفتين. الوقفة الأولى الأمر أو النهي حكم يحتاج علما إلى موضوع. بلا ريب الحكم علما توجه. الموضوع واحد لو متعدد واحد. أنت يا زيد يا محرم صح لو مصحيح زين. والموضوع والحكم والعلقة بينهما ساعدوني والعلقة بينهما تقتضي المباشرة لو للأعم من التسبيح. عندنا حكم عندنا موضوع. الآن أبوك يكلفك يقول لك روح أكرم الجار شنو لمن توجه الأمر؟ ها أنت الابن أنت تروح مثلا لمن إلى جارك العاشر تقول لي أبا تعال أكرم جاري الأول لأن أنا والدي قال لي أكرم الجار الأول. هذا مو تسبيب؟ تسبيب. زين هذا ينسجم مع أطلاق الخطابات لو يحتاج إلى مؤنة علمية. ها؟ المؤنة. المؤنة منين جابها المصنف؟ من العرف. المصنف يقول العرف لا يرى وجود فرق بين أن تقوم بالعمل مباشرة وبين التسبيب. لا يرى وجود ماذا؟ ليش يا شيخنا المصنف أن العرف لا يرى وجود فرق؟ يقول لأن المنظور هو الغاية. المنظور هو الغاية اللي هو تحقق الإكرام. الغاية اللي هو قطع الشعر. إذن لا فرق بين أن تباشر أو أن تكون مسببا. هذا من هاي الناحية. من ناحية أخرى هاي الرواية من تحدثنا عن قضية القتل أنه حرام عليك أن تقتل الطير. ما هي جبناها المثال؟ زين. أكو رواية عن الإمام الصادق عليه السلام اللي هي الحرمة المباشرية والحرمة تكون بمن بالتسبيب. رواية عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه بمضمونها يؤتى للمرء أو لابن آدم يوم القيامة بقارورة فيها دم ويقال له هذا دم فلان المقتول. هذا دم فلان المقتول فيقول لم أقتله. تقول له الملائكة أنت شاركت بقتله بمقدار كلمة بمقدار إشارة بمقدار موقف بمقدار يعني هن 100 قارورة أنت حصتك هذا من قتل فلان. يعني لو راجعنا ذوق الشريعة لوجدنا أن الشريعة لا تفرق ما بين أن يقوم الإنسان بالعمل مباشرة وبين ماذا؟ وبين أن يكون أكو مثل عرفي عندنا إذا فلان كثر عليه الكلام حق باطل مدري شنو واضح مو كل حق شو يقولوا له؟ يقول له لدق بسمار بتابوت فلان. يعني هو التابوت جاهز زين هنا صار بصورة مباشرة القتل لو بالتسبيب واضح بالتسبيب. فإذا هنا الإنسان المؤمن المتدين للحق والإنصاف ماذا يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ ما بين الحق والباطل ها؟ 4 أصابع. الحق أن تقول رأيت، الباطل أن تقول سمعت، هاي أربع أصابع بين العين وبين الأذن، ما بين الحق وبين الباطل. الآن من منا، ونحن طلبة علوم دينية، من منا سمع كلاما وتحقق منه؟ اليوم سمعت حشاية على زيد بن عمرو، مسوي كذا ومسوي كذا ومسوي كذا ومسوي كذا، من منا يسمع كلام على زيد من الناس ويذهب ويتحقق؟ لو مثل ما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تصير القضية شنو؟ ينعقون مع كل للحق والإنصاف. يعني هاي قضية التسبيب، صحيح أنت مو بالمباشرة، أنت مو بالمباشرة كان غرضك أن تذكر فلان سلبا أو إيجابا بالمباشرة، لكن بالتسبيب ذكرت لو ما ذكرت. وما أكثر من عزلوا عن الساحة وعن العمل بسبب التسبيب. هو اللي يقول ذوق الشريعة لا يفرق ما بين، الآن مثلا بالنسبة إلى هاي الفتوى المشهورة إنه واحد سوى له قصة بباب بيت، قص وجد سيارة زين صار بها حادث بسبب هاي القصة، شو يقول الفقهاء؟ أنت تسببت فيه، صح لو صح؟ واحد حفر له حفرة وجد سيارة وقعت، وأنت ما مشارك بقتله بصورة مباشرة، ولا توجد لديك نية أن تقوم بقتله، لكن أنت واضح الفكرة. أقول هسه هذا بحث آخر مال الديار، أقول إحنا كثيرا ما نسمع كلاما على زيد أو على عمرو، ونحن نقول كمتدينين وطلبة علوم دينية ينبغي أن نوطن نفسنا، كل حكاية نسمعها خلي نتأكد من عندها، نسأل فلان نسأل فلان نسأل فلان، بعد ذلك نرتب الأثر. أما مباشرة بس نسمع حكاية رتب أثر، معناها إذا فلان صدق وفلان صدق وفلان صدق، إذن بالنتيجة هذا الإنسان راح يبعد عن المجتمع لو ما يبعد، هو يبعد. الآن مثلا بالنسبة إلى أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، أقصي من الساحل وما أقصي، بسبب ماذا؟ بسبب الظلم الذي تعرض إليه. عندنا روايات أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يرى جمعا من المسلمين يسلم عليهم فلا يردون عليه السلام. أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه لا يصدق أهل الشام أنه كان صائما مصليا، كيف قتل في محرابه؟ زين هو يصلي؟ زين هؤلاء هل كان قصدهم قتل أمير المؤمنين مباشرة؟ لو كانت كلها تسبيبات ما تأكدوا. ولذلك في كتاب الاحتجاج روايات جدا رائعة تكشف على أنه مو جميع الناس على هذا المستوى من أهل الشام. عندما جاء الشامي واحتج على الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، يقول احنا ما نحتاج إمام، ما نحتاج إمام، حسبنا كتاب الله، كافي عندنا الكتاب وعندنا السنة كافيات، بعد احنا ما نحتاج إلى أهل البيت وما نحتاج إلى، هكذا احتج على من؟ على الإمام الصادق. يعني بالنتيجة جاء من الشام إلى المدينة المنورة وسأل الإمام الصادق، يعني هذا يساوى مع غيره؟ ها؟ قطعا لا يساوى مع غيره، هذا راد يتأكد. وأروع ما أجاب به الإمام الصادق، إيش قال الإمام الصادق؟ قال لو كان الكتاب كافيا، لو كانت السنة كافية لما جئتنا. لو الكتاب والسنة كفن تجي لو ما تجي؟ ما تجي، فإذا يبين شنو؟ ما يكفن. بس للحق والإنصاف هذا موضوعي، هذا الشامي استجاب للإمام وأقر به أنه صحيح. يعني لو كان الكتاب كافي من ناحية تفسيره، من ناحية سبب نزوله، من ناحية كذا، من ناحية كذا، فما يجي. فإذا شاهدنا من هذه المقطع من البحث أنه علينا أن لا نصدق بكل ما يقال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وآله.